الحمد لله رب العالمين. قلنا من موارد التعارض غير المستقر هو حمل الظاهر على النص، أو تقديم النص على الظاهر، أو تحكيم النص على الظاهر. ونكتته مشتركة مع تقديم الأظهر على الظاهر، أو تحكيم الأظهر على الظاهر. نعبر عن جميع هذه الجمل التي هي عناوين للتعارض غير المستقر، نعبر عنها بتعبير واحد: إذا تعارض دليلان على نحو التنافي نأخذ بالأقوى، نأخذ بالأقوى والأصرح، ونحمل غير الأقوى وغير الأصرح على الأقوى، نقول المراد منه هو الأقوى. هنا مورد هذه القاعدة أو مورد هذا التعارض هو إذا وردت دلالتان متنافيتان إحداهما أقوى من الأخرى، وإلا بينهما تنافي صرف، سواء كانت الدلالتان متصلتين كما إذا قال أكرم العلماء لا بأس بترك إكرامهم، تنافي، تنافي واضح، أكرم يعني يجب الإكرام باعتبار أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لا بأس بترك إكرامهم، لا يجب، يجب لا يجب، تنافي تناقض. هنا حينما نسمع هاتين الجملتين ينطبع نتصور معناهما، نعم تصور المتناقضين ليس بمستحيل، ولكن يريدهما معا هذا مستحيل، تناقض ما يمكن، الجمع بين المتناقضين ما يمكن. إذن لا يمكن أن نصدق بأنه يريدهما معا، لكن نتصور المتناقضين. لا يمكن التصديق بإرادتهما بحكم العاقل، بأنه لا يمكن أن يريد كليهما لأن بينهما تناقض. حينئذ التزاحم ليس بين تصور المتناقضين، التزاحم بين إرادته للمتناقضين، ما يمكن أم يريد هذا أم يريد هذا. فالصورة، صورة إرادة المتنافيين غريبة، ممكنة لكن غريبة في الذهن البشري، ممكن أن الإنسان يتصور المتناقضين، لكن هذا التصور المتناقضين أيضا غريب، أيضا غريب. مثل إرادة المتناقضين، إرادة المتناقضين أيضا غريب ومستحيل، أما تصور المتناقضين غريب في الذهن البشري ولكن ليس بمستحيل. يجب شيء معين ولا يجب شيء غريب، هم تصور غريب لكن ممكن، أما تصديق غير ممكن مستحيل. حينئذ ماذا نقول؟ نقول إذن يريد الأقوى، هذا عاقل حكيم، هذا الإنسان المتكلم، إذن يريد أقواهما أأكدهما. فالمتكلم حينما يأتي بكلامين يكون أحدهما أقوى وأكد تصورا، مقصودة إرادته هو الأقوى والأكد دون الآخر، إذن راح يصير عندنا فالظهور تصديقي للأكد فقط، ظهور تصديقي يعني يريد الأكد، ظهور تصديقي مراد جدي على طبق الأقوى والأكد. نعم تصور أكو للأكد وغير الأكد، للأقوى وغير الأقوى، نعم تصور أكو، لكن الظهور الجدي المراد التصديقي لا يكون إلا واحدا، فهو على وفق الأقوى والأظهر، هذا الظهور هو الحجة، هذا الظهور الأخير هو الحجة، هذا الظهور الأخير. فيكون الأقوى من إذا قال أكرم العلماء يجوز ترك إكرامهم، الأقوى يجوز ترك إكرامهم لأنه صريح في ترك الجواز في ترك الإكرام، أما الأمر بإكرام العلماء ظاهر في الوجوب لكن صريح في جواز الترك، فيتقدم الأقوى وهو جواز ترك الإكرام. حينئذ ماذا نعمل؟ نقول إذا يريد بأكرم العلماء استحباب، إذا أخذنا بالصريح وقلنا هذا هو المراد جدي، إذن يريد بغير الأقوى وغير الأصرح الاستحباب. إذن يمكن أيضا أن نقول كذا شيء آخر، نقول الأقوى والأأكد منهما قرينة، ويفسر مراد الجدي الدلالة التصديقية لغير الأقوى لغير الأكد. إذن ما يحصل من المجموع إلا إرادة تصديقية واحدة للأقوى والأكد، غير الأقوى يحمل على الاستحباب. طيب الآن قد يقال أنه إحنا إنما نصير إلى الأقوى وإلى الأكاد في صورة تنافي الدليلين إذا لم تكن قرينة على التخصيص أو التقييد أو الحكومة، وإلا إذا أكو تقييد وتخصيص وحكومة ما نجي إلى تقديم الأقوى. لماذا؟ لأن التخصيص والتقييد والحكومة هذا جمع عرفي بواسطة التخصيص والتقييد والحكومة، وهو الأكثر شيوعا، لا نصير إلى الأخذ بالأقوى. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، وإن كنا نحن قد ذكرناه في كتابنا على نحو أنه بديل، هذا صحيح، لكن هذا باطل. لماذا؟ لأن مورد الأخذ بالإطلاق، الأخذ بالتقييد والتخصيص والحكومة، مورد غير هذا. هناك عام وخاص، هناك مطلق ومقيد، هناك الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم يوسع ويضيق، أما هنا ما يمكن تقييد وتنافي تناقض، هذا مورد غير ذاك، هذا مورد كله جمع عرفي، لكن هذا مورد غير ذاك، فليس أنه نأخذ به إذا لم يكن إطلاق وتقييد وعام وخاص وحكومة، لا أصلا ذاك غير مورد، هذا غير مورد، كل له مورد، هذا مورد التنافي التام، تباين تناقض تضاد، ما يمكن الجمع بينهما، بينما هناك إطلاق وتقييد يمكن الجمع بينهما، لكن ذاك غير مورد، هذا تناقض تضاد تنافي 100%. فالأخذ بالأقوى هو في صورة التعارض على نحو التباين، بينما التخصيص والتقييد إنما يكون بين العام والخاص أو بين المتفرد أو الحكومة، فإنها فيها نظر إلى الدليل الآخر تضيق أو توسع، هذا يختلف عن التنافي بين المتباينين. طيب الآن إذا كانت الجملتان المتنافيتان منفصلتين وكانت إحداهما أقوى، هناك في المتصلتين أكرم العلماء لا بأس بترك أكرم، أما إذا كانتا منفصلتين أيضا نقدم الأقوى نقدم الأكد، وهي الدلالة التصديقية الجدية المرادة، نقدم الأقوى والأكد على الدلالة الثانية في الحجية، لأن الظهور الحجة سوف يكون على وفق الأقوى والأكد إذا صدرت هاتان الدلالتان من شخص واحد، إما لكون الأقوى قرينة على المراد، أو أن هذا المتكلم حينما يقول إذا تكلمت بكلامين متنافيين أريد الأقوى، خلاص غاية الأمر في التنافي المتصل، في التنافي المتصل الأقوى يرفع ظهور الأضعف، أما في التنافي المنفصل الأقوى يرفع حجية الأضعف، هذا هو، وإلى الكلام 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 هو الكلام. الآن تطبيقات هذه القاعدة، انتبهوا بالنسبة إلى قد إنسان يقرأ الأصول ويتسلط عليه تسلطا كاملا، لكن تطبيقه على الفروع الفقهية ضعيف. انتبه انتبه، بالنسبة إلى ظهور الجملة الأولى أكرم العلماء، هذا ظهور عقد. اطمئن، هذا ظهور أولي، هذا ظهور أولي، هذا ظهور تصور، يعني تصورنا ظهور، لا بأس بترك إكرامهم، يعني لا يجب، هذا هم ظهور. لكن الظهورين يبقيان على ما هما عليه أو لا؟ لما هذا الظهور ينافي هذا الظهور راح ينعقد ظهور آخر، لن ينهزم الاثنيناتهم. كلام هذا إذا واحد يقول لك أكرم العلماء لا بأس بترك إكرامه، أنت شو تسوي؟ ظهور الأول وعظيم توقف، راح ينعقد عندك ظهور ثالث، أن تأخذ بالأقوى. هذا الحجة، ذاك ظهور، هذا ظهور، لكن راح ينهدم واحد منهن. إذن إحنا قلنا الأقوائية من هذا أنه أكو كلام صريح وأكو كلام ظاهره شيء ويحتمل شيء آخر، أما لا بأس بترك إكرامهم هذا فد معنى واحد، أما أكرم العلماء ينسجم مع الوجوب وهو الظاهر، وينسجم مع الاستحباب وهو غير الظاهر، الاستحباب هم بأمر. إذا أكرم العلماء فيه ظاهر وغير ظاهر، والظهور هو الحجة، أما لا بأس بترك إكرامهم هاي صراحة بجواز ترك الإكرام، هاي صراحة، بعد ماكو احتمال ثاني. اطمئن. إذن ظهور الأول الوجوب ظهور، لكن اكو احتمال. صراحة الثاني عدم الوجوب، لأن الثلاث ما يبقى، راح تستنتج واحد يريده هذا المتكلم وهو الأصلح، الأصلح يجوز الترك، لأن بس معنى واحد، هناك معنيين، واحد ظاهر واحد غير ظاهر، فأيهما أقوى؟ أيهما أكد؟ أيهما أصلح؟ أصلح لا بأس بترك إكرامهم، هو جمع عرفي. أحسن، شلون هناك في العام والخاص قلنا أكو ظهور للعام أكو ظهور للخاص، يتعاظم في مورد الخاص. العام يقول مثلا لا بأس بترك إكرام العلماء، ذاك يقول أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء، هذا خاص، يصير تعرض الفقهاء. الأول يقول لا بأس بترك إكرامهم، ملي لا بأس بترك إكرام العلماء، علماء ألف ولام دخلت على الجمع فيكون عام، لا بأس بترك إكرام العلماء. أكرم الفقهاء، تعال إلى الفقيه، يصير تعارض. الأول ظهور لا بأس بترك إكرام، الثاني ماذا؟ الثاني أكرم العلماء، صحيح؟ هنا يتعظم بالفقيه، هذا ظهور هذا ظهور، النتيجة شنو؟ أكو ظهور ثالث وهو منهما معا، لا بأس بترك إكرامهم إلا الفقهاء فأكرمهم، هذا ظهور ثالث، هذا الحجة. إذا نحن نقول ظهور أكو تصوري وظهور أكو، لكن ما يبقى ما نعمل بكليهما، راح يتولد ظهور ثالث وهو الأخذ بالأقوى، غير الأقوى يحمل على الاستحباب. إذا ظهور أكو لكن تصوري، وتصور المتناقضين ممكن لكنه أيضا غريب على الذهن البشري، أما إرادة المتناقضين هم غريب هم مستحيل. هذا شوفوا الفقيه الآن احنا وين نعرف انه صار مجتهد؟ اذا يعرف الاصول بالدقة ويعرف الفتاوى بالدقة مع العلماء، اما هو ما يقدر يطبق القواعد الاصولية على مصادقها في الخارج، المشكلة هذا مو مجتهد، هذا يسموه مجتهد المقلدين، يعني يعرف فتاوى العلماء، هذا شو يقول هذا شو يقول هذا شو يقول، أصول القواعد يعرفها لكن تطبيق القواعد على مصاديقها هو ما يقدر يطبق، هو ضعيف في التطبيق، هذا امر مشكل. لذلك احنا قلنا العام الخاص الى موارد، الاطلاق والتقييد الى موارد، الحكومة لها موارد، كل واحد موارده تختلف، الورود الى موارد، ان الدليل الاول، الدليل الثاني يرفع موضوع الدليل الاول بالتعبد. الحكومة اكو نظر توسع او تضيق، وكون نشوف النظر اشكاد تنزيل اشكاد. العام والخاص، العام والخاص كون اكو عموم خصوص مطلق، الطاق والتقييد كون يصير الطاق والتقييد مطلق، بينما هنا تنافي على وجه التضاد والتناقض، تناقض ما يمكن. حينئذ نقول ناخذ بالاقوى، هم صار جمع عرفي، لذلك قلنا من التعارض غير المستقل. الان انتبهوا الى تطبيق الفقهاء. الشهيد الصدر قال ورد في الفقه في مسألة طهارة اهل الكتاب ونجاستهم، ان اهل الكتاب طاهرين او نجسين، اي مسألة مشكلة والان حيوية، ان اهل الكتاب اللي موجودين في العراق وفي ايران وفي كل الدول خصوصا بالغرب دول طاهرين او نجسين. ورد طائفتين من الروايات، احداهما دلت بالصراحة على الطهارة، وهذه الروايات يشير الى الروايات التي تقول ان الامام علي بن الحسين كانت له جواري من اهل الكتاب يطبخن له الطعام، اهل الكتاب يطبخن طعام، يعني شنو؟ يعني ايدها مبللة كذا تطبخ الطعام بعد. اي نعم، هاي روايات صحيحة ان الامام السجاد كانت له كانت له جواري من اهل الكتاب يطبخن له الطعام ياكل من ايدهم، هاي صريحة على طهارتهم، طهارة الكتاب، شلون الامام ياكل من عدين. الان اكو طائفة ثانية ظاهرة في نجاستهم، مثل قولهم لا تأكل مع الكتاب، أي لا تأكل نهي، النهي ينسجم مع الحرمة وينسجم مع الكراهة، لكن ظاهر الحرمة. فش نسوي الآن؟ أكو أصرح، وهي كانت له جواري يطبخن له الطعام يأكل، هاي هنا لا تأكل مع الكتاب، هاي ظاهرها النجاسة نهي، لا تأكل مع الكتاب. السيد الشهيد يقول يمكن علاج هذا التعارض في مرحلة المدلول بحمل الأخبار الظاهرة في النجاسة على التنزه. لماذا؟ لأن ذي صريحة، هي كتابي لا طاهر لا نجس، شوفوا تناقض، واحدة تقول طاهرة يعني أطبخنا له الطعام، ثانية تقول لا تأكل معهم نهي نجسة، لكن مو ثلاثة بنفس القوة، يطبخنا له الطعام اصرح واقوى واكد، بينما ذيك لا تاكل مع الكتاب، فنقدم الاصرح، نحمل هاي لا تاكل على التنزه. هل صار جمع عرفي؟ هذا مورد من الموارد، التعارض بين النص والظاهر، لكن في مورد واحد، بعد ماكو عام وخاص، ماكو مطلق ومقيد، ماكو الدليل احدهما ناظر الى الاخر. دليل لا تأكل بهم ما ناظر إلى أنه كان يطبخ له الطعام، هذا دليل، هذا تطبيق ذكره السيد الشهيد، هذا معنى الأخذ بالأقوى. الآن تطبيق آخر ذكره العلامة الحلي، انتبه، وهو معنى طهر، هذا معناه انه طاهرات، هو شنو الطهر؟ لا هو لا الكلام في طهارة اهل الكتاب، الطهارة الذاتية والنجاسة الذاتية، من يقول نجسين يقول نجس ذاتي، حتى اذا ما يلمس خمر، حتى اذا ما يلمس دم، هو نجس ذاتي، هو نجس ذاتي، احنا نقول لا طاهر ذاتي، الا ان نرى على بدنه خمر او بول، اي نعم اذا راينا، حتى المسلم طاهر ذاتي، اذا راينا على بدنه دم أو موت نحكم بالنجاسة. فالكلام في نجاسة الكتاب وطهارته، هل طاهر ذاتي أو نجس ذاتي؟ يعني مثل مسلم أو مو مثل مسلم هذا. وإلا إذا لم نرى على بدني نحكم بطهارته، إذا رأينا نحكم بنجاسته. فالكلام في الطهارة الذاتية مو العرضية. التطبيق الثاني الذي قلنا أنه قال به العلامة الحلي، هو روي عن الإمام الصادق أنه قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار. تتجه إلى القبلة لا تصلي أمامك نار، في قبلته نار. وروي عن الإمام الصادق أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، يعني قدامه، هو يصلي القبلة، مورد واحد. لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، لا بأس أن يصلي وفي قبلته سراج أو صورة أو نار. خوف النار تعارض بعد على نحو التناقض، نار قدامك لا تصلي، نار قدامك لا بأس أن تصلي. الرواية الأولى ظاهرها في حرمة الصلاة متوجها إلى النار، لا يصلي الرجل، نهي، لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، ظاهرها حرمة الصلاة متوجها إلى النار، لأن النهي ظاهر الحرمة. الرواية نص في الجواز، لا بأس أن يصلي وفي قبلته نار. حينئذ تكون الرواية الثانية التي هي نص قرينة على حمل الرواية الأولى على الكراهة، بعد نقول استحباب، يعني هناك نهي. في مثال الأمر أكرم العلماء لا بأس بترك إكرامهم، كنا لا بأس نص في الجواز، إذا نحمل الأمر على الاستحباب. هنا شنو؟ لا يصلي الرجل، نهي. وهناك لا بأس أن يصلي، هم لا بأس أن يصلي وفي قبلتي نار، نص، نحمل النهي على الكراهة. فحينئذ تكون الثانية قرينة على حمل النهي على الكراهة. لذا قال العلامة الحلي إن الرواية الأولى لا يصلي الرجل وفي قبلته نار محمولة على الكراهة. هذا الجمع العرفي ما أخذنا بالأقوى. ثالثا، هذا المثال الثالث، انتبه، روي عن الإمام الصادق قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ولا تجاوزها إلا وأنت محرم. مواقيت التي وقتها رسول الله، مزي الشجرة، الجحفة، يلملم، وادي العقيق، هذني لا تمر عليهم وأنت رايح المكة بدون إحرام، كن تحرم من عدهن، من عدهن لا تجاوزها إلا وأنت محرم، إذا كنت قاصد مكة. طيب، وروي أيضا إذا صليت عند الشجرة، يعني مسجد الشجرة ذو الحليفة، فلا تلبي حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس يخسف بالجيش. يلا، هذا مسجد الشجرة. الرواية الأولى المروية عن الإمام الصادق ما يجوز لك تتعدى مسجد الشجرة بدون إحرام. ما هو الإحرام؟ لبس الثوبين والنية والتلبية، هذا الإحرام. إذا المسجد الشجرة يكون من عدة تحرم. خوف هاي خاصة. الثانية تقول إذا صليت عند الشجرة، يعني مسجد الشجرة، فلا تلبي، يعني لا تحرم، يعني تلبية تنعقد بالإحرام، لا تلبي حتى تأتي البيداء، صحراء، حيث يقول الناس يخسف بالجيش. هاي حيث يقول الناس يخسف بالجيش، يعني الجيش السفياني الذي يخرج من الشام عند ظهور صاحب الأمر، فعندما يصل إلى البيداء تخسف الأرض بأجمعه. يقول بالصحراء، يعني تطلع من مسجد الشجرة مدة هناك لبي، فهي تعارض. لو لبي مسجد الشجرة هو الواجب، لو الواجب مو مسجد الشجرة، على سناء هم لبي مسجد الشجرة، هم لا تلبي مسجد الشجرة، لبي بالصحراء حتى يقول الناس يخسف بالجيش. وهذا تعارض على وجه التنافي. طيب، فإذا الرواية الأولى ظاهرها وجوب الإحرام من الميقات، والإحرام احنا ندري بيه لبس الثوبين والنية والتلبية، فتدل على. أما الثانية، الرواية الثانية، الرواية الثانية تقول لا تلبي، صلي، البس الثوبين، انوي، لكن لا تلبي، يعني إحرام ماكو، لبي في البيداء. جواز تأخير التلبية، هناك يجب التلبية في مسجد الشجرة، هنا شنو؟ يجوز تأخيرها عن الميقات إلى البيداء، جواز تأخير التربية. خب الجواز أظهر من الوجوب، الجواز جواز يجوز هذا نص، أما الأمر ظاهر في الوجوب، ظهور مو نص، الأمر مو نص في الوجوب، ظاهر في الوجوب. إذن جواز التأخير أظهر في المراد من الأحرام، وإن كان يمكن التأويل يقول يبلي التأخير هو إجهار بالتلبية، التأخير للإجهار، لكن هذا خلاف الظاهر، يقول لا تلبي، مو أنه يقول لا تجهر، لا تلبي في المسجد، لبي بالصحراء. نقدر نقول يا بل الإجهار أخره، لكن هذا خلاف الظاهر، تكلف بعيد. إذن جواز التأخير يكون قرينة على أن الإحرام مراد منه مو لبس الثوبين والنية والتلبية، فقط لبس الثوبين، فقط لبس الثوبين، هذا أشار إليه صاحب الرياض، يقول إذا أتيت مسجد فلا تلبي، يعني البس الثوبين. إحرام من الرواية الأولى تقول لا تتجاوز المواقيت إلا وأنت محرم، محرم يعني لابس الثوبين فقط، لابس الثوبين، وإلا التلبية وين تصير؟ في البيداء. يجوز التأخير هذا نص، لكن ظاهر، فحمل عليه من على لبس الثوبين فقط، هذا أشار إليه صاحب الرياض. نحن نقول هذا المثال قد لا يكون مثالا لما نحن فيه، على إنما يكون مثال لما نحن فيه إذا قلنا الميقات هو مسجد الشجرة، فيجي مسجد الشجرة لا تتجاوزه إلا وأنت محرم، يجوز تأخير الإحرام إلى البيداء، يصير تناقض. أما إذا قلنا لا الميقات هو ذو الحليفة، ذو الحليفة منطقة واسعة، مدينة يسموها ذو الحليفة، قرية يسموها ذو الحليفة، بيار علي يسموه، مو الميقات هو المسجد، الميقات البلدة، بلدة ذو الحليفة، قرية ذو الحليفة. إذن المسجد بعض القرية، يطلع بالصحراء بعد القرية، يعني بعده بالميقات، بعده بالميقات. إذن ماكو تنافي أن الإحرام راح يصير من الميقات، تلبية من الميقات، لأن الميقات واسع، الميقات عبارة عن 20 كيلومتر مدور. أحسن. بس شلون أكو بلدة اسمها مسجد سليمان، بلدة فيها 80,000 نسمة يسموها مسجد سليمان، يعني هو مسجد بلدة، هاي ذو الحليفة، لذلك هذا الميقات ما يسموه فقط مسجد الشجرة، يسموه مسجد الشجرة، يسموه ذو الحليفة، منطقة مو مسجد، سموه بيار علي. إذا على هذا التفسير مالته ما يصير تناقض، ونقدم الأصلح على التفسير الذي يقول الميقات هو المسجد، يصير تعارض وتناقض، فنقدم الأصلح والأكد. طيب تسمية ماذا ذو الحليفة؟ مسجد الشجرة، هم كان يطلق عليه مسجد الشجرة قبل الإسلام، هو مسجد الشجرة لأن كان إلى جنبه شجرة، هم المنطقة يقولها ذو الحليفة، هم يقولونها بيار علي، التطبيق من الأول. على كل حال التطبيق الرابع، ياهو الأول، إيه أن لا تتجاوز الميقات إلا شوفوا أن تحرم، هنا ظاهره الأمر، وهذا أمر، لا هذا مو نص، هذا أمر، هذا أمر، أمر بالإحرام من الميقات، والأمر ظاهره الوجوب. أما يجوز الترك بعد هذا النص، يجوز الترك هذا نص، بعد ما كبي ظاهر في الترك، يعني يقول يجوز الترك هذا نص، لا يجوز لك أن تمر بالميقات إلا وأنت محرم، لا تتجاوزها إلا وأنت محرم، أي تعبير. لا تجاوزها من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت. شوفوا أن تحرم هذا أمر من تمام الحج أن تحرم من المواقيت أمر. لا مو نهي، شوفوا النهي لا، إذا هيك تقول لا، إذا هيك تقول خرب الشغل، إذا نهي النهي ظاهره الحرمة. لا 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 من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها، يعني يجب عليك، يعني هاي أمر أمر خوف. لا تجاوزها إلا وأنت محرم، أمر بالإحرام، أمر بالإحرام، الأمر ظاهره الوجوب. تعال إلى الثاني، إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء. هاي لا تلبي يعني يجوز لك، هاي ما قاعد ينهى، يجوز لك أن تؤخر التلبية إلى البيداء، يجوز لك، يجوز صلاحه بعد ما بيه، يجوز لك هاي لا تلبي حتى تأتي البيداء، هذا يعني يجوز لك تأخير التلبية إلى البيداء، هذا يجوز يصير صراحة. التطبيق الرابع، انتبه إلى التطبيق الرابع. بلي. روى الحلبي قال سألت الإمام الصادق عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره آخر، شو يسوي؟ أجنب في ثوبه ما عنده غيره، عنده ماي يغتسل يتوضأ لكن ما عنده ماي يغسله، ما عنده غيره، شو يسوي؟ قال يصلي فيه، خلاص هذا حكم واضح. عن رجل أجنبي في ثوبه وليس معه ثوب غيره أقال يصلي فيه. روى سماعة في نفس المورد قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال يتيمم يصلي عريانا، ما قال يصلي فيه. إذن هذا المجرم ما عنده إلا ثوب واحد، الرواية الأولى قالت يصلي فيه، الثانية قالت يصلي عريانا، يلا فهم هذا شلون يمتثل؟ هاي مو متناقضة؟ هي صلاة واحدة، يصلي عريانا. هنا السيد الخوي قدس الله نفسه يقول الرواية الأولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجس، صريحة صلي في الثوب المتنجس، ما عنده غيره، ظاهرة في التعيين، سوى الرواية الأولى بها صراحة وبها تعيين، صراحة موجودة وظاهرة في التعيين، يعني صلي في الثوب هل فيه جنابة، هاي صراحة، لكن ظاهرة أنه يتعين عليه، لكن ظهور. راح إلى الرواية الثانية، الرواية الثانية هم بها صراحة وهم بها ظهور، الرواية الثانية صريحة في أنه يجوز أن يصلي عريانا لكن ظاهرة في التعيين أن يصلي عريانا. أخذ من كل دليل الصراحة واترك الظهور، أخذ من الأول الصراحة يعني يجوز أن يصلي في الثوب، خلاص اترك التعيين ظاهره التعيين، أخذ من الثاني الصراحة يعني يجوز أن يصلي عريانا، اترك ظاهره التعيين، صار مخير كيف يريد يصلي بالثوب يريد يصلي عريان، اخذ بصراحة كل دليل ترك ظهوره، صراحة يأخذ يترك الظهور، هذا ما يأخذ من الصراحة يترك الظهور، صار تخير، تريد تصلي مع الثوب صلي، تريد تصلي عريان صلي عريان. الثلاثين هذا اللي ما عنده الا ثوب واحد يعني من يعني لا اكو جيران ياخذ منه، لا هو في بيته، لا اكو زوجته ياخذ من عنده ثوب يلبس، يعني كله في الصحراء ما اكو غير الا ثوب واحد، هاي كنا فضل في الصحراء ولا في البلد وجوارينهم عنده يقدر يتداين يقدر كذا، ما عنده يعني بالصحراء كل شيء مظلم. اذا ناخذ بصراحه كل واحد من المواد نترك ظاهره، صراحه انه تصلي في الثوب ظاهره معين، الثاني صلي عريان ظاهره معين، اخذ من كل دليل الصراحة اترك التعيين، يصير مخير انت بان تصلي في الثوب او تصلي عريان، هذا ما قاله السيد الخوي. السيد اخوي اكو عنده تطبيق ثاني ياتي الكلام عليه ان شاء الله يوم